المسألة الثانية، ما هو الفقه الحقيقي؟ قد صح عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال، وذلك فيما روى الحاكم من حديث حذيفة وروي عند غيره من غير طريقه رضي الله عنه، وحسن هذا الإسناد المنذري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلم الخشية. قال: وإن هذه إذا دخلت عليها ماء الكافة فإنها تكف عملها، ولكنها تفيد الحصر. فالعلم الحقيقي الصحيح المقبول الذي يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة إنما هو الذي يورث الخشية. علم بلا خشية إنما هو وبال على صاحبه وعذاب عليه في الدنيا قبل الآخرة. من طلب العلم ليماري به السفهاء ويجادل به العلماء فإنه حسبه يوم القيامة في النار. ولذلك كلما ازداد المرء علما كلما ازداد خشية. جاء عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى أنه قال: طلبنا العلم لغير الله عز وجل فأبى الله سبحانه وتعالى أن يكون إلا له. المرء كلما ازداد علما كلما ازداد خشية، لكن الأحمق الجاهل بالله وبأحكامه هو الذي يترك العلم خشية أن لا يكون مخلصا في نيته، ذاك جاهل. العالم يزداد علما ثم يرى أثر علمه في سلوكه ويرى أثر علمه في قلبه وإخلاصه لله عز وجل. فإن كان علمك يزيدك خشية وتقوى وإخلاصا لله عز وجل فأنت على هدى وبصيرة، وإن كان غير ذلك فراجع نفسك. لذا فإن أول أمر يعرف به المرء أن العلم الذي هو سالكه وساير عليه علم صحيح قد زاده خشية المرء الذي يراجع نيته. إذن يحرص طالب العلم دائما أن يراجع نيته وأن يبحث في قلبه وأن يحاسب نفسه هل أخلص لله عز وجل أم لا. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يحل لمفتن أن يفتي ولا معلم أن يعلم إلا أن تكون له نية خالصة لله عز وجل. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى لما نقل كلام أحمد أعني أبا الوفاء، قال: والنية في العلم هو قصد إرشاد الناس وإظهار الأحكام، لا أن يتقدم ولا أن يراه الناس أو يسمعوا باسمه. إذن النية هو أن يحرص المرء على تعليم الناس وبذلها. وكلما رأى المرء من نفسه عجبا ورأى في نفسه تقدما حاول أن يغض منها. جاء أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى على جلالة قدره وسعة علمه وفضله ومكانته، وإن صح بشرى النبي صلى الله عليه وسلم به، كان إذا تكلم فأعجبه كلامه ورأى تأثر الناس به سكت، ثم أخذ منديلا وقال: إني مسكوم، وخرج. انظر كيف أن المرأة يجب عليه أن يراجع نفسه وأن يحاسبها بخصوص أعماله. والبحث في هذه النية أمر طويل، وإنما نكتفي من ذلك بالبلالة فيها. الأمر الثاني، لكي يكون المرء خاشيا في علمه أن يحرص على التواضع فيه، فإن العلم النافع هو الذي يكسب صاحبه تواضعا. من لم يتواضع في العلم في تحصيله فلن ينله والله. ولذلك في صحيح البخاري من حديث مجاهد أنه قال، مقطوع على مجاهد بن جبر تلميذ بن عباس، قال: لا ينال هذا العلم مستح ولا مستكبر. من تكبر في طلب العلم وغمط نفسه وأبى أن يثني ركبتيه عند العلماء وأن يتنزل بنفسه عند أهل العلم وأن يبذل وقته وجهده لأجل تحصيله، فأقسم بالله غير حانث أنه لن يتحصل على شيء من العلم النافع إلا الشيء القليل. كان ابن عباس رضي الله عنه وهو من هو شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل وبالفقه والعلم بكتاب الله عز وجل، بل هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان يأتي لكبار الصحابة من الفقهاء فيمكث عند بابهم، ومن حيائه في العلم وتواضعه فيه وإجلاله لأهله يرقد عند الباب ولا يطرقه خشية إزعاج ذلك العالم معاذ بن جبل أو غيره. ثم بعد ذلك يخرج معاذ رضي الله عنه فيقول: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفعل ذلك وانت ابن عمه؟ قال إنا كذلك نفعل بعلمائنا. ثم يأتي لآخر فيأخذ بزمام ناقته ويأبى أن يركب معه أو أن يجاوره في مشيه، لأن المرء إذا تعب في تحصيل العلم بقي في قلبه وأثر في نفسه ونفعه الله عز وجل به نفعا عظيما. وأما من أتاه العلم وهو متكئ على وسادته يتكلم في كلام الله عز وجل فذاك غير موفق. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم وهو متكئ على وسادته يقول ما جاء في كتاب الله قبلناه وما ليس في كتاب الله لا نقبله. ذاك رجل جاهل بشرع الله، جاهل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يجهد نفسه ولم يعنها في التفقه، وإنما أخذ أيسر الأمور، قال ما في كتاب الله قبلناه وما ليس في كتابه رددناه. فنبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيه. العلم لا ينتفع إلا لمن تواضع في بذله، بأن يبذله للصغير قبل الكبير، وللحقير قبل الشريف، وللجاهل قبل العالم، وللقليل قبل الكثير. كان نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تأتيه المرأة فتأخذ بيده فيمكث معها يستمع سؤالها ويجيبها، وكان أهل العلم رحمهم الله تعالى يضربون في ذلك أروع الأمثال وأجل الأخبار. وليس المقام مقام قصص، وإنما يكفي أن إماما قرن اسمه بالإمامة ورفع الله عز وجل ذكره في العالمين، أعني أبا حنيفة النعمان بن ثابت، فإنه كان في أول أمره معلما للصبيان، إنما كان معلما للصبيان يعلمهم ويدرسهم حتى زاده الله علما ورفعة، فأصبح من الأئمة الأربعة الذين يذكرون على كل لسان. ولما قال الإمام الذهبي أو نقل عن بعضهم من باب الوضيعة في حق أبي حنيفة رحمه الله تعالى هذه الكلمة، قال: كفى له شرفا أن يكون معلما للخير، فإن خير الناس من علم الناس. الأمر الثالث الذي يكسب به المرء العلم الحقيقي أن يكون طالب العلم والفقه بالخصوص مكثرا من سؤال الله عز وجل الهداية، ومن الالتجاء إليه سبحانه وتعالى بسؤال الفقه، وأن يلتجئ إليه سبحانه جل وعلا أن يرزقه السداد فيه. ولذلك جاء في قول الله عز وجل في ذكر عباد الله الصالحين أنهم كانوا يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إن أعظم الإمامة في الدين الإمامة في العلم، فإن أعظم الإمامة أن يسأل المرء في دين الله فيخبر عن الله عز وجل وشرعه، وأن يتكلم فينسب كلامه تفسيرا لكلام الله عز وجل، ذاك الإمامة في الدين. وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام في الليل فصف قدميه داعيا ومناجيا لربه سبحانه وتعالى في قيام الليل، كان يستفتح دعاء الليل فيقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، إلى أن قال: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. وكان أحمد والأئمة قبله والمقتدون به من بعده كشيخ الإسلام إذا أشكلت عليهم المسألة مدوا أيديهم إلى الله عز وجل سؤالا له بالهداية، وكان من دعائهم: اللهم يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهم. وذكر في ترجمة الشيخ تقي الدين أنه ومثله أحمد أو هو مقتد بأحمد في ذلك، أنه كانت إذا أشكلت عليه المسألة ذهب إلى المساجد التي هجرت، فهي مساجد وبيوت لله عز وجل هجرت، فلا يراه أحد يدعو ويناجي ويرجو ربه سبحانه وتعالى، فلا يطلع على فعله ودعائه إلا هو سبحانه، فيكثر من الإلحاح ساجدا ممرغا وجهه في التراب أن يوفقه الله عز وجل للعلم. ولذلك إذا اغتنى المرء بنفسه وظن أن فهمه هو الصحيح وأنه لا توفيق له إلا بما رزق فهو الغاوي. وأرجع للحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله أن يهديه يفقهه في الدين فيجعله مصيبا للحق موفقا له مسددا فيه. الأمر الرابع أن الفقه في الحقيقة هو الذي يزيد صاحبه زيادة في العبادة وكثرة في تطبيق السنة. إن المرء إذا تعلم سنة، ولنقول كيف يصف قدميه في سجوده، فعمل بها في صلاته زاد أجره فزاد عمله. وإن المرء إذا كان يتعلم السنن ويحفظ الآثار ثم لا ترى أثر هذا في عمله فإنه محروم. ولذلك كان إبراهيم النخعي، وقد أدرك إبراهيم أصحاب ابن مسعود كالأسود ويزيد كان يقول كانوا، يعني أصحاب ابن مسعود أو كانوا من قبله من الناس، كانوا إذا أرادوا الأخذ عن عالم نظروا في صلاته وفي سمته وهديه، فإن كان موافقا للسنة أخذوا عنه وإلا تركوا. انظر، المرء كلما ازداد علما كلما كان ذلك سببا في خشيته لله عز وجل وتواضعه بين يديه سبحانه وتعالى وكثرة العمل الصالح له سبحانه وتعالى. فالواجب على طالب العلم إذا تعلم فرعا فقهيا أو سنة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمل بها ليحفظها ويتقنها ويوفقه الله عز وجل بها. وليس غريبا عنكم ولا بعيد قول أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى، وقد أدرك أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال كانوا لا يتجاوزون 10 آيات إلا حفظوها وعلموا ما فيها من الحلال والحرام وعملوا بها. فالعالم الحقيقي والفقيه الصحيح الذي رزقه الله الخشية الذي يعمل بما تعلم. الأمر الخامس أن الفقه الحقيقة والخشية فيه تكون لها أثر في الترجيح، وهو الخشية في الترجيح. إن المرء كلما زاد علمه وكثر فقهه فإنه يخاف الله سبحانه وتعالى في العلم الذي يقوله، فترى العالم يتورع في الترجيح ويتهيب من الفتوى، لا يتصدر لها ولا يري الناس مكانه، وإنما يخشى أن يكون إماما في ذلك، إماما في الخطأ، وإنما يرجو أن يكون معلما للصواب فحسب. ولذلك قيل إن الإمام أحمد كان يكثر إذا سئل عن مسألة قال لا أعلم. فسئل أبو بكر الأثرم لما كان أبو عبد الله أحمد إذا سئل عن المسألة قال لا أعلم، قال إنما ذلك لعلمه بالخلاف. انظر، العلم يورث لا أعلم، ليس الجهل الذي يقول لا أعلم، بل الجهل يقول أعلم، فاتخذ الناس رؤوسا جهالا فضلوا وأضلوا بغير علم. إذا كما قال محمد بن عدنان أو غيره، إذا من شيوخ مالك قال إذا أضل العالم لا أعلم فقد أصيبت مقاتله. وجاء في الأثر عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قال إن من يجيب عن كل ما سئل فإنه مجنون. فخبر بعض الشعب أظن بها الأعشى، فقال الأعشى ليتك خبرتنا بهذا قبل فكم أجبنا عن أسئلة كثيرة. انظر كيف لما علم الأثر توقف وخاف وهاب هذه الفتوى. ولذلك يقول أهل العلم إن الخلاف إذا علمه العالم أثر في ترجيحه وتوقف في المسألة، وهذا الخلاف إذا علمه الجاهل، انظر ماذا فعل الجاهل، استطال على الحلال والحرام. ولكم نرى في زماننا هذا من الناس أقواما حالهم عجيبة، إذا علموا في المسألة خلافا ذهبوا لما تشهت أنفسهم له من الأسهل أو الأنسب لواقعهم، وليس ذلك وأيم الله من الفقه في شيء، وإنما الفقه الحقيقي الذي إذا عرف الخلاف خافه وهابه. إذن هذا هو الأمر الخامس. الأمر السادس أن الفقيه على الحقيقة هو الذي يخشى الله عز وجل ويخشى أن يقع في المشتبه ناهيك أن يقع في الحرام. ولذلك قيل لمزاحم رحمه الله تعالى من أعلم أهل البلدة التي أنت فيها؟ قال أعلمهم أتقاهم بالله عز وجل. ولذلك ترى العالم في نفسه ورعا، وربما كان في فتواه متسامحا، يكون في نفسه ورع ولكن في فتواه ربما كان متسامحا أو متوقفا. وليس العالم الذي يتورع للناس يفتي الناس بالأشد، كما قال سفيان بن عيينة فيما روى أبو طاهر القيسراني ليس الفقه بالأحوط وليس الفقه بالأخذ بالأشد، فإن الاحتياط كل يحسنه، ولكن الفقه عندنا الفتية من الثقة أو الرخصة من الثقة، هذا في الفتية. وأما في نفسه فتجده ورعا، إذا رأى مسألة مشتبهة أخذ في خاصة نفسه بالأشد. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إن المرأة إذا كان فقيها نظر لنفسه بالأشد وللناس بالأسهل، وأما الجاهل فإنه يفتي الناس بالأشد ولنفسه بالرخصة. ولذلك ترى بعض الناس الذين ربما انتسبوا للفقه إذا تكلم وكتب خشية من الناس لكي لا يقال فلان وفلان أفتى الناس بالأشد وبالأورع وبما فيه الاحتياط، ثم إذا رأيته في خاصة نفسه وفي داخل بيته رأيته من التساهل في الحلال والحرام، ورأيته يفعل من الأمور ما يترخص بها الشيء العظيم. ومن النكت التي تذكر عن هؤلاء الذين تعلموا طرفا من العلم والفقه أن بعض الناس كان قد سقطت منه لقطة في الشارع فأراد أن يدعو الله عز وجل بردها، والمرء إذا سقطت لقطته سأل الله ردها، ولكن ذلك المرء لمعرفته ببعض الفقهاء ماذا سأل؟ قال: اللهم لا تجعل هذه اللقطة تقع بيد فقيه، يعني الفقيه الذي هو بالاسم لا بالحقيقة، لأنه سيجد له مخرجا وسيبحث عن حيلة ليستحلها بعد ذلك. ترى في هذا الزمان أقواما يحكمون ثم يستدلون، وفي كل الأزمان ليس هذا الزمان فقط، ولكن منذ فوات العصور الثلاثة الفاضلة وترى هذا الشيء، يحكمون بالجواز أو الإباحة أو الكراهة أو التحريم ثم يبحثون عن الاستدلال، فإذا عرفت الدليل الأول انتقلوا للثاني حتى يجدوا الذي يريدونه، وليس ذلك والله من الفقه بشيء، بل هو علامة نقيضه وضده. الأمر الأخير أو الذي قبله أن يحرص المرء على تعليم الناس وعلى أن يبذل هذا العلم الذي أوتيه وأن لا يكون ظنينا به. ولذلك لما قيل للإمام أحمد: ما النية الصالحة في العلم؟ قال: أن ينفي الجهل عن نفسه فيتعلم ويصيب السنة في عمله، وأن يعلم الناس. فالعالم الحقيق وطالب العلم الموفق هو الذي يعنى بأن يعلم الناس الخير وأن يبذل كل ما يستطيعه في تعليمه. وأعني بالتعليم لا أن يجتهد وأن يفصل المسائل، لا، وإنما يعلم ما اتفق عليه وما اعتمد عليه من فتوى في بلد نتكلم عن مسائل فقهية، أو من المسائل التي لا اجتهاد فيها وهي مسائل العقائد فإنها لا تقبل خلافا كما سيأتي بعد قليل. فالمرء الموفق لا يكون ظنينا بعلم ولا بخيلا به. والأمر الأخير أن المرء يفرح بتعلم الناس العلم وإن لم ينسب إليه. ولذلك فإن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول: لقد وددت أن هذا العلم، أي الذي كتبته، يبث بين الناس ويتعلمه الناس ولا ينسب لي منه حرف واحد. فطالب العلم إن وفقه الله عز وجل لجمع معين أو تقسيم محدد، أو فتح الله عز وجل له فتحا في مسألة لم يقف عليها غيره، فإنه يفرح بذلك ويعلمه الناس، لا يكون ظنينا به ويغضب إذا نقله الناس ولم ينسبوه إليه. وإنما العلم لله عز وجل، وإنما نحن نتشرف ونتبرك ونتعبد الله عز وجل بتعلمه وتعليمه الناس. فالمرء لا يكون ظنينا به وليس محتكرا له دون غيره. وما زال أهل العلم قديما ينقل بعضهم عن بعض، ولا ينكر الناقل ولا المنقول إلا شيئا قليلا لحظ في النفس كان بين بعضهم. هذه المسألتان الأوليان مهمتان جدا في مقدماتنا للنظر في الفقه، أن يعرف المرء الخشية فيه وأن يعرف فضل هذا العلم.